أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لازلنا نتكلم في التذنيب اللي هو في بعض أحكام الشرط، وذكرنا أنه هكذا يشترط في وجوب الوفاء بالشرط أمور: الأول أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، الثاني أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا، الثالث أن يكون متعلق الشرط محتمل الحصول عند العقد. هذين الثلاثة ذكرناهن، زين، ثلاثة شروط. الشرط الرابع وصلنا، الشرط الرابع ومنها هكذا يقول السيد: ألا يكون متعلق الشرط أمرا مهملا. يعني الشرط اللي انشرطه، نقول أنه مثلا تصلي، أن تصوم، أن تخيط، هذا يسموه متعلق الشرط. هذا متعلق الشرط، شرطه أنه شرط من شروط صحة الشرط ويجب الوفاء بالشرط، أن يكون متعلقه متعلق الشرط شبيه أمرا، لا يكون أمرا مهملا، لا تحديد له في الواقع. ليش؟ لأن المهمل لا واقع له، والذي لا وقع له بحكم العدم، كاشتراط الخيار له المن للباي أو للمشتري لأحد المتعاقدين، مدة مهملة. زين، مدة مهملة يعني قل له أنا أبيع لك كتاب بس إلي خيار أرجع خلال مدة، يا بس قد المدة ما ذاكريها. زين، هاي مهملة والمهمل لا وقع له، فهذا الشرط كعدمه، وجوده كعدمه، لأن المهمل لا وقع له. فإن في مثله، في مثل الأمر المهمل، يلغو الشرط لأن لا وقع له فهو عدم، ويصح البيع. ليش يصح البيع؟ يتقدم عندنا أنه وجوده كعدمه، بالتالي وفساد الشرط لا يؤدي إلى فساد المشروط. زين، كما مر في شرط الخيار، طبعا كما مر في شرط الخيار تقدم عندنا، وسيأتي إن شاء الله التصريح بأن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد المشروط. الشرط بعد واضح، شرط مهمل لا وقع له فسد، أما المشروط شنو؟ يعني العقيد. هذا كله إذا كان الشرط مهمل لا تحديد له في الواقع. زين، الشق الثاني من هذه المسألة: أما إذا كان متعلق الشرط متعينا في الواقع، ها، متعلق شرط هنا متعين في الواقع، ولكن عندنا قضية مهمة، تارة يكون متعين في الواقع ومتعين أيضا عند المتبايعين، هاي ما عندنا مشكلة. البائع يقول للمشتري أشتري منك الكتاب بس إلي الخيار 5 أيام، وهذا عندي عنه 5 أيام، وهذا عندي عنه 5 أيام، ومتصلة بالعقد، لا، هاي ما عندنا مشكلة بها. لا، عندنا صورتان: متعين في الواقع غير هاي الصورة الواضحة، وإن لم يكن معلوما لدى الطرفين أو لدى أحدهما. زين، هاي هنا المسألة مهمة. فمرة نتكلم أن الشرط أصلا هو مهمل يعني لا واقع له، هذا تقدم في الشق الأول. مرة نتكلم عن الشرط ما مهمل ومتعين في الواقع ومعلوم عند الطرفين، هاي أصلا ما ذكر السيد لوضوحها كما مثلنا. لا، عندنا صورتان أخريان: أنه متعين في الواقع ولكن غير معلوم عند الطرفين، أو غير معلوم عند أحد الطرفين. هذا شنو حكمه؟ يقول هنا صورتان، فإن استتبع ذلك شنو؟ عدم المعلومة لدى الطرفين أو عدم المعلومة لأحد الطرفين، جهالته أحد العوضين. إذا استتبع إلى جهالة أحد العوضين، بعد احنا قلنا شرط من شروط صحة العقد أن يكون العوضان معلومين، فلو كان أحد العوضين مجهولين أو مترددين فهذا العقد باطل، يرجع المن للغرار. عقد زين اصلا ماكو عقيد، لان احد العوضين مجهول. بعطينا مثال: كما لو باع كليا في الذمه بشرط ان يكون واجدا للاوصاف المسجله في القائمه الكذائيه الغائبه عن البيع. هذا واقع، هو واقعا موجود، ما واقعا معين. ليش؟ لان اوصاف الكلي موجوده في ورقه مكتوبه، بالتالي هو بالواقع معين. زين، لكن كان مجهولا لدى الطرفين او لاحدهما، وهذا الجهل من هذا المثال عند المعامله بالتالي هذا يؤدي إلى أنه أكو عدم محدودية وأكو إهمال وعدم محدودية لأحد العوضين أو عن العوضين. بالتالي يرجع لمن؟ يرجع لشروط العقد، فالعقد باطل. قال بطل البيع بعد واضح والشرط مع هذا لعله هناك كنا نعبر عنه بيع الغرر باطل. هذا هو الصورة الأولى، أن المتعلق الشرط معلوما في الواقع، متعينا في الواقع، ولكنه مجهولا لدى طرفين، يعني لدى المتعاقدين أو لدى أحدهما. قلنا هذا المجهولية بهذه الكيفية إذا كانت يعني مجهولة لدى الطرفين أو لأحدهما، إذا كانت راجعة علما بسبب لنا جهل في أحد العوضين فضلا عن كلهما، هذا العقد باطل. هاي تقدم عندنا في شروط العقد، شروط العوضين عفوا. وإلا شنو يعني المجهولية، هاي المجهولية لدى المتعاوضين لدى المتعاقدين أو لدى أحدهما، هاي لعله بعض أنواع المجهولية لا تسبب المجهولية في العوضين. يقول هنا بعد السيد الله حفظه يستشكل كما تقدم في خيار الشرط أخذناها، وين أخذناها؟ مسألة 118. قلنا السيد الله حفظه استشكل في بطلان الشرط وبطلان العقيد، وبينا هناك تفصيل. بطلان الشرط ليش يستشكل؟ لأنه متعلق الشرط مجهول. بطلان العقد ليش؟ لأن هنا بطلان الشرط هذا بهذه الخصوصية هل يستلزم أيضا بطلان هذا العوض، أو هل يؤدي إلى بطلان العقيد في هذا المجال؟ لأنه احتياط وجوبي ببطلان الشرط، زين، احتياط وجوبي ببطلان الشرط، إما أن يكون الشرط باطل بنحو الفتوى فالعقد صحيح بنحو الفتوى، وإما العقد صحيح شنو يعني بلا شرط، أو أن الشرط صحيح فالعقد أيضا صحيح ولكن مع الشرط. هنا يأتي هذا التردد، هل العقد صحيح على مع الشرط أو بدون شرط؟ فلهذا صار شنو هنا احتياط وجوبي أيضا. هاي تقدم هناك ذكرناها. كما إذا بقى هكذا يقول السيد، نعيدها، أن مجهولية متعلق الشرط عند الطرفين وعند أحدهما وإن كان معلوما في الواقع، معين في الواقع، إذا لم يستلزم المجهولية في العوضين، يقول السيد حتى مثال احتياط وجوبي. فلهذا قال وإلا شنو وإلا يعني إن لم يكن هكذا، لم يستتبع ذلك يعني المعلومية في الواقع والمجهولة لدى المتعوضين جهالة أحد العوضين، كما إذا باعه مثال، وكما إذا باعه واشترط أن يصلي عما فات من والده ولم يعينه، يعني لم يعين الفائت، زين، وكان الفائت مرددا بين صلاة سنة وسنتين مثلا، زين، هذا المثال صحيح متعلق الشرط هو معلوم بالواقع. ليش؟ لأنه أنا بالنسبة من أجرتك أنا أدري سنة لو سنتين، بس أنت ما تدري، زين، فهنا ما يدخل أنه ما له دخل بالعوضين، زين، ما له دخل بالعوضين. نعم أحدهم ما يعرف السنة لو سنتين، فيعني أكو شوية دقة بين في المثالين، زين، ففي صحة كل من البيع والشرط إشكال. هسه طبعا شرحناها ليش في البيع والشرط، ليش الشرط ليش والبيع ليش، مثلا 118 صفحة 52 تكلمنا هناك. بالتالي هو الشرط محدود ولكنه مجهول، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله. خلخص هذا الشرط المهم الرابع، أنه متعلق الشرط تارة يكون مبهم وغير متعين في الواقع فضلا عن المتعاقدين، هذا الشرط باطل ولكن العقد يبقى صحيح، كما سيأتي أن بطلان الشرط لا يدل على بطلان المشروط. الصورة الثانية، لا، المتعلق الشرط متعين في الواقع ولكن مجهول عند المتعاوضين متعاقدين أو عند أحدهما. قال هنا صورتين، إما أن يكون هذا الجهل يسبب جهل في أحد العوضين فضلا عن كليهما فالبيع باطل، كما تقدم هذا راجع علما لشروط العوضين بعد، مو لشروط الشروط للأجل الشرط اللي هو خارج عن العقد، لا، رجع لأصل العقد العوضان. وإما لا يستلزم، قلنا هذا إشكال واحتياط وجوبي في أصل الشرط وفي العقد أيضا. مسألة، إذن الآن بعد ما بينا الشروط الأربعة، شروط الأربعة اللي شنو هي الشروط الأربعة؟ هي أحكام الشرط، الشرط يجب الالتزام به، مو قلنا هيك كما يجب الالتزام بالعقد، هذا الشرط الذي يجب الالتزام به بأربعة شروط: ألا يكون مخالف للكتاب والسنة، أن يكون مذكورا في ضمن العقد صريحا أو ضمنا، أن يكون متعلق الشرط محتمل الحصول عند العقد، أن لا يكون مهملا في الواقع. زين، مسألة 173، لا بأس بأن يبيع ماله، ماله مثلا الكتاب، ويشترط على المشتري بيعه منه، بيع المشتري منه إليه يعني إلى البايع. ثانيا، يا شيخ أنا بيع الكتاب 5,000 دينار بشرط أن تبيع إلي ولو بعد حين، بعد فترتين. طبعا بحسب القواعد الأولية الظاهر لا مانع منه، الصح لا مانع من الصحة، فلا بد للمانع من إقامة دليل على الفساد. صفحة 129 الجزء الثامن المباني. إذن يصير أنا بيع الكتاب بشرط أن تبيع إلي، بشرط أن تبيع إلي ولو بعد حين. نعم أكو استثناء حسب الناس. نعم لا، هذه مسألة ابتلائية مهمة جدا، هواي يسألون، وتكون إحدى موارد التخلص من القرض الربوي. مع العلم السيد يقول هذا الطريقة أصلا مو مشروعة. شلون أنا أريد دائما عندك 300,000 دينار ورجع لك يا 500، قلت قرض ربوي، فسويه من خلال بيع وشراء، أبيع لك الكتاب بمبلغ نقدين وأخذ منك فقدين بشرط، أو أبيع لك إياه الكتاب فقدين بشرط أنه أخذ منك نقدين والسعر يختلف ويبقى عليك السعير كما سيذكر السيد. هذا قرض ربوي. زين، المهم هذا طبعا دل النص الخاص على البطلان. نعم لا يجوز ذلك. شنو لا يجوز ذلك؟ أن يبيع له بشرط أن يرجع يبيع له إياه. أبيع لك عن الكتاب بشرط أن تبيع لي إياه. فيما إذا باعه نسيئة، أبيع الكتاب لمدة شهر بيش 100,000، ويشترط على المشتري عليك أن تبيع إليه، أن يبيعه نقدا بأقل مما اشتراه. أبيع لك إياه 100,000 لمدة شهر، أنت تبيع لي إياه وراء دقيقة وراء ربع ساعة، زين، ب50,000 نقدا، فبالكتاب الكتاب رجع لي، أو ال50,000 ما رجعت لي، رجعت لي بس ال50,000. عفوا، أبيع لك يا الكتاب بيش 100,000 دينار. الآن أنا أطلبك شنو هو 100,000 دينار؟ فرا شهر سدد لي إياه، زين، تبيع لي إياه نقدا ب50، أنا أعطيك 50، زين، أنا سأنا أعطيك 50,000 والكتاب رجع لي، بس أبقى أطلبك 50,000 ورا شهر. هذا كأنما أنا مدينك 50,000 أو تعطيني 50,000 نقدا و50,000 فقدا، هذا حال الربا، بغض النظر عن القرض الربوي، هاي معاملة باطلة. المثال الثاني أو المورد الثاني، أو اشترط المشتري، أنت اشترطت عليه المشتري علي على البائع بأن يشتريه، المشتري يشتريه نسيئة، تشتري نسيئة أكثر مما باعه نقدا، أنا تبيع لي نقدا الكتاب ب50,000 وأنا بيع لك إياه 100,000 فقدا اللي هو نسيئتين، زين، فالبيع مشروطا بأحد النحوين محكوم بالبطلان. هذه مسألة ابتلائية جدا عند الناس يستعملونها لأجل أن يصلون إلى نتيجة القرض الربوي من خلال البيع والشراء، ولكن النص الخاص ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى الكرم عليه السلام صفحة 130 الجزء الثامن المباني، أن هذين الموردين البيع باطل، البيع والشراء باطل. جيد، إذن نحن والقاعدة لا بأس ببيع شيء وأشترط على المشتري أن يبيع إلي، لكن في موردين باطل. أنا أبيع لك إياه، أبيع لك إياه نقدا، أبيع لك إياه عفوا نسيئة، طبعا البيع النسيئة يكون مقدار أكثر، وبشرط تبيع لي نقدا بأقل، هذا باطل. أو المشتري يشترط على البايع، المشتري يبيع لي نقدا بشرط أنا أبيع لي نسيئة بأكثر منه. نعم، هذان بيعان باطلان. مسألة 174، يقول السيد، لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا، بل يجوز فيه التعليق. طبعا احنا من حيث العقود، زين، ذكرنا انه العقود ما يصير تكون معلقة، شروط العقد اخذناها سابقا، اتذكر هيجي الخيارات قبل الخيارات، بيع الفضولي، شروط العقيد. نعم، خلينا نشوف نتأكد. ها شوف، يقول السيد مثلا 60، لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل، زين، وذكرنا هاي المسألة زين. هنا أنا. هذا هنا الشرط هل يجوز أن يكون معلقين هكذا؟ أبيع لك هذا الكتاب بألف دينار بشرط أن تخيط ثوبي إذا جاء زيدون. إذن هذا الشرط شبيه تخيط ثوبي بشرط إذا جاء زيد، فالشرط معلق. يقول السيد لا دليل على وجوب التنجيز في الشرط، فيمكن أن يكون الشرط معلقا. واضح. وتعليق الشرط لا يستلزم تعليق العقد حتى تأتي مسألة 60 اللي تقول لا يصح التعليق في العقود. قال لا يعتبر في صحة الشرط أن يكون منجزا، بل يجوز فيه التعليق، كما إذا باع داره وشرط على المشتري أن يكون له سكنة فيها شهرا إذا لم يسافر، فهذا شرط عليه على المشتري أن يكون له سكنة، هذا الشرط إذا لم يسافر هذا الشرط معلق. نقول شكوا بها إطلاقات الوفاء بالشروط تشمل الشرط المعلق فضلا عن المنجز. وتعليق الشروط لا يستلزم تعليق العقود حتى تأتي مسألة 60 من أن التعليق ما يصير. جيد. بعد مثال ثاني، أو باعه العين الشخصية بشرط أن تكون ذا صفة كذائية. ها، بشرط أن تكون ذا صفة كذائية، فبالتالي هذا الشرط معلق بشرط أن تكون ذات صفة كذائية، فإن مرجعه إلى اشتراط الخيار لنفسه على تقدير التخلف ولا إشكال فيه. أنا أبيع لك، أشتري منك الكتاب زين، أبيع لك إياه بشرط أن تكون العين، أبيع لك إياه ذات صفة كذائية، هذا كل ما هنالك شرط معلق، إذا تبين خلاف الشرط فيصير إلي خيار تخلف الشرط إلي الفسيخ. نعم، فإن مرجعه لاشتراط الخيار لنفسي على تقدير التخلف ولا إشكال فيه. زين زين، هذا بشرط أن تكون صفة كذائية يدخل في اشتراط أمر مجهول، فالجهالة بالشرط زين لا يستلزم الجهالة في العوض، فالشرط خارج، فالغرر في الشرط لا يمنع من صحة العقيد. زين. مسألة 175، أسأل على قال يقول شنو الفرق الآن، هذا بشرط أن تكون صفة كذائية، هذا الشرط شو يكون؟ يكون لا يعني غير محدد في الواقع، وبينما الشرط الرابع اليوم اللي بدينا به أن يكون لأن لا يكون مهملا يعني محدد في الواقع. يعني نقول لا، لكن من البداية ما نعرفه، من البداية ما نعرف إيش قد المدة زين، أو ما نعرف شنو صفته. أما هنا لا لا لا، نعرف الصفة، صفة أن يكون أحمر زين، هذا شرطنا، ثم تبين أنه مو أحمر، إذن محدد ومعين في الواقع، ثم تبين التخلف، فرق دقيق بين الأمرين. زين. مسألة مهمة جدا وخلافية، أن الشرط إذا كان فاسدا باطلا هل يستلزم بطلان وفساد المشروط يعني العقد أو لا؟ طبعا ذهب بعض إلى ذلك، وتقدم عندنا وين تقدم عندنا وشرحنا هذه المسألة الخلافية، وقلنا سيد كذلك يرى أن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد المشروط. أبضك كتابتها علي من فوق، بس وين خيار الشرط؟ شو وين؟ تقدم عندنا هواية عن قريب أتذكراني، مو هواية خيار الشرط، لا يطلع على الشيطان. المفروض أنا أهمشها أنه هناك خلاف بين الفقهاء أن فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط أو لا. هاي هنا لا يلزم منه فساد الشرط. أيوة، بعد هنا سيدي صرح بأنه مسألة 175 أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط. طبعا ذكرت عدة بيانات للسيريان يعني تسري فساد الشرط يؤدي إلى فساد المشروط، فإذا كان الشرط باطلا فالعقد باطلون. هاي هناك بيانات مذكورة وأدلة ولكنها مرفوضة مردودة، صفحة 132 الجزء الثامن المباني، بالإضافة لوجود نصوص دالة على عدم السريان أي عدم سريان بطلان الشرط إلى العقيد، صفحة 133 الجزء الثامن المباني. إذن المسألة تقول أن فساد الشرط لا يسري إلى العقد المشروط فيه إلا إذا أوجب فقدان بعض شرائطه كما مار، يعني بعض الشروط يؤدي إلى فقدان شروط المتعاقدين، شروط العوضين، شروط العقيد. تقدم شروط العقد، وهذا بعد باعتبار أنه ما راح يرجع للشرط، راح يرجع لمن؟ للعقيد. مثل من أبيع كتاب بشرط أن لا تعطيني، أبيع كتاب بشرط أنه أن لا أبيع كتاب بشرط، ذاك الشيء اللي يقول لي بشرط أن ما أعطيك الثمن. هو قوام البيع بأخذ الثمن وبإعطاء المبيع مثلا. جيد. وفي غير ذلك، يعني شنو؟ أنه فساد الشرط إذا لم يستلزم فقدان بعض شرائط العقد، زين، يصح العقد ويلغو الشرط. ليش؟ لأن قلنا فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد المشروط. ومع ذلك، يعني شنو؟ أنه مع العلم، مع وصول إلى نتيجة أن فساد الشرط يبقى العقد صحيح، يبقى خيار إنمن لمن تخلف عليه الشرط أن يفسخ المعاملة. ليش خيار تخلف الشرط؟ ومع ذلك يثبت خيار المشروط له من جهة التخلف عنه عن الشرط. هاي أيضا مسألة ذكرناها لأنها مسألة مهمة ابتدائية. زين. مسألة 176، إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط. الآن أنا قلت له بعد الكتاب، بعد الكتاب سلمت الكتاب 2000 دينار، طعن 2000 دينار بشرط أن يخيط ثوبي. ما خيط ثوبي، أجبره يصير. يقول الفقيه، يقول هنا، يقول يجوز إجباره، أجبره. ليش يصير إجباره؟ لأن أنا حقي عليه، زين، أنه يخيط ثوبي، فحتى أخذ حقي بمن أخذه ولو بالإجبار. زين. إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز المشروط له إجباره. ليش؟ صفحة 134 جزء 8 المباني، فإنه يوجد بالشرط حق للمشروط له في نظر العقلاء، فيجوز إجباره عليه، أجبره أنه يخيط ثوبي ولو باللجوء إلى الحاكم أيا كان، يعني حاكم شرعي أو حاكم عرفي. زين. طبعا للدليل على ذلك. زين. ولكن خياره، خيار تخلف الشرط اللي هو خيار الفسخ مع تخلف الشرط، شنو تخلف الشرط؟ أنه ما يقبل يخيط ثوبي. زين. ما يقبل يوفي بشرطه. غير مشروط خيار الفسخ، غير مشروط بتعذر إجباره على العمل بالشرط. هذا تقدم عندنا في خيار الشرط أو خيار التأخير، أعتقد اثنين. زين. قدم عدنا أنه الشرط الارتكازي يقول أنه أحد اللي إلى حق، زين، صحيح له إذا المقابل ما ينفذ حق اللي إله، زين، يقدر يجبره، صحيح يقدر، بس أن الشرط بتوسعه، حتى لو يقدر يجبره يقدر يفسخ. هكذا الشرط لازم مطلق من هذه الجهة. ولكن خياره غير مشروط بتعذر إجباري على العمل بشرط كما تقدم طبعا. زين. صفحة 134 جزء 8 المباني، بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه، يعني مخالفة منه المشروط عليه وعدم إتيانه، عدم إتيان المشروط عليه بالشرط بما اشترط عليه مثل خياطة الثوب حتى مع التمكن من الإجبار. قلنا هذا تقدم نظيره في خيار التأخير صفحة 61. زين. إذن المشروط عليه لو امتنع من الوفاء بالشرط فليه الحق، أول شيء إجباره، ذكرنا الدليل. اثنين، حد أتمكن من إجباره أو لم يتمكن من إجباره، في كلا الأمرين يجوز دي الفسخ، أو ذكرنا المستند. مسألة 177، يقول السيد إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط. زين. شوف احنا مرة تكلمنا في فساد الشرط، الشرط فسده. شلون فسد الشرط؟ اما ان يكون مهمل، زين، يعني هذين الشروط الاربعة ما متوفرات، مخالف الكتاب، نقول فساد الشرط يؤدي الى فساد المشروط. هاي صورة مهمة رئيسية. الصورة الثانية، لا، انه الشرط صحيح بس المشروط عليه ما يقبل، يمتنع من الوفاء بالشرط. هاي هسه اللي شرحناها، قلنا اجباره وسواء تمكن من إجباره ولم يتمكن من إجباره يجوز الفسخ المعاملة بها الشرط. الصورة الثالثة، لا، تعذر. شنو تعذر؟ إذا لم يتمكن المشروط عليه، يعني هو المشروط عليه كان يكون المشتري اللي قلت له خيط ثوبي واشتريت من عنده كتاب أو بعت له الكتاب بشرط وطيت الثمن بشرط أن يخيط ثوبي. زين. مرة الشرط مخالف الكتاب والسنة مثلاً، بعد هذا فساد الشرط لا يجري فساد المشروب. ومرة لا هو ما يقبل يخيط ذكرناها الآن أجبره أقدر، وأقدر مو إلا أجبره، حتى لو أقدر أجبره أو ما أقدر أجبره أقدر أفسخ المعاملة. القضية الثالثة لا لا هاي ولا هاي، القضية الثالثة هو تعذر عليه، قلت له يابا أشتري منك كتاب 1000 دينار بس بشرط أن الصوم عن أبي في الشهر، هو خطية ما قدر يصوم لأنه تمرض ومرضه مزمن، إذن هنا تعذره مو هو يقدر وما يصوم. إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في الفسيخ وليس له المطالبة بقيمة الشرط. زين ليش؟ لأن الشرط ليس له قيمة، القيمة على العوضين الثمن في قبال المبيع، أما الشرط هذا ما له ربط يعني ما له قيمة، هذا شرط أمر لازم دل دليل عليه أم ليس له قيمة. زين سواء كان إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان المشروط له الخيار، ليش في الفسخ خيار تخلف الشرط بغض إطلاق خيار تخلف الشرط، سواء كان الشرط هو ما يقدر أو يقدر وما يقبل يسوي، وليس له المطالب بقيمة الشرط بين ليش، سواء كان عدم التمكن لقصور فيه كما لو اشترط عليه صوم في يوم فمرض فيه، عدم التمكن لقصور، أو كان لفوات موضوع الشرط كما لو اشترط عليه خيار الثوب فتلف الثوب، وفي الجميع له خيار لا غير، طبعا اطلاق الادله. زين فاذا ان تعذر الشرط الاتيان بالشرط قد يكون في قصور هو بي يتمرض او لا انتفاء الموضوع، الثوب اللي قلت له اردك تخيط لي هذا الشرط الثوب ضاع تلف سرق احترق، في كده الامرين يبقى لي خيار تخلف الشرط لاطلاق الادله ولا يجوز لي المطالبه بمن بقيمه الشرط لان الشرط ليس له قيمه. الفصل الخامس أحكام الخيار، مسألة 178 يقول السيد الخيار حق من الحقوق. زين فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه، هنا نقاط مهمة، الخيار من الحقوق وليس من الأحكام كما تقدم، فهو قابل للانتقال بالإرث كمورد للتسالم طبعا واتفاق، لذا لا نرى أحدا يشك في جواز إسقاطه والحكم الشرعي غير قابل للإسقاط. إذن خير دليل على أنه ليس حكما، إذن الحكم الشرعي غير قابل للإسقاط، إذن الحق قابل للإسقاط، نقول لا يشك أحد من الفقهاء في جواز إسقاط الخيار، أنا أسقطت حقي ما أفسخ، أسقطت حقي ما أفسخ، لا مال عيب لا مال تأخير لا مال حيوان، هذا لا أحد يشك في ذلك، إذن هذا حق وليس حكما، لو كان حكما لما جاز الإسقاط، هذا مورد أول. اثنين وهذا الحق اللي والخيار قابل للانتقال مو بس الإسقاط، يعني خيار دارة نقول قابل للإسقاط وغير قابل للانتقال، أخرى قابل للإسقاط وقابل للانتقال، هذا الخيار اللي تكلمنا عنه اللي تقدمت كل ذني خيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبن وخيار التأخير 7 خيارات، يقول هذا الخيار مو بس قابل للإسقاط قابل للانتقال، فإنه ليس كل حق قابل للانتقال، والتسالم والإجماع دليل على قابلية انتقاله انتقال هذا الحق. زين ثلاثة شمول أدلة الإرث، والظاهر لا مانع من شمول تلك الأدلة لحق الخيار، يعني أن الإرث أدلة الإرث من قالت يابا واحد من يموت التركة توزع للورثة، من ضمن التركة وشمولها ومن ضمن التركة للتوزع الأرث الحقوق كذلك، أنه مو بس الأموال العينية توزع لا بس الحق كذلك. زين هكذا التسالم والإجماع أيضا والأدلة أن الحق الخيار وعدم الفرق بين كون ما تركه الميت عينا أو منفعة أو حقا، وقال صلى الله عليه وآله ما ترك الميت من حق فهو لوارثه، هذه 3 نكات مهمة. فلهذا قال سيد الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه، هاي تستبطن أمور 3. هذا السطر أولا أن الخيار حق وتقدمه لأن قابل للإسقاط فإذا هو حق والحكم غير قابل، ثانيا أنه قابل لمن للانتقال وقلنا هذا تسالم وإجماع قابل للانتقال، 3 أن الإرث يشمله من ضمن موارد الانتقال هو من خلال الإرث، فالإرث كما يشمل العيان يشمل الحقوق والمنافع بالنص والإجماع والتسالم، فواحد مات وإلى خيار والخيار لا زال موجود ينتقل الخيار للورث، الخيار حق من الحقوق، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه. هاي نكتة مهمة. ويحرم منه من الخيار ومن الحق من يحرم من إرث المال بالقتل والكفر أو غيره. احنا أخذنا الإرث، قلنا الوارث يرث مورثه بشرط أن لا يكون قاتلا ولا يكون كافرا، هكذا مو زين. كذلك هذا يحرم، القاتل لا يرث من يعني ابن قتل أبوه، أخ قتل أخيه، قتل أخاه، زين. بالتالي المرحلة يعني هل يرثه إذا كان وسط مرحلة الطبقة الثانية؟ نقول لا، القاتل لا يرث والكافر لا يرث. كذلك القاتل والكافر كما أنهما لا يرثان من العيان لا يرثان من الحقوق. فواحد مات وإلى حق وأحد أولاده كافر، فلا ينتقل الإرث للأعيان ولا الحقوق إلا للكافية. بعد هذا واضح. ويحجب عنهما، يحجب عن إرث المال، نفس التقريب، نفس التقريب في أطلاق الإرث والعمومات. أدلة الإرث تشمل الحقوق ومو بس الأعيان، وكذلك المنع والحجيب. ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة لم يحرم ذلك الوارث. هاي مسألة مهمة. هسه عرفنا أن الحق حال حال الأعيان يورث زين، ويحرم ممن يحرم من الأعيان، يحرم من الحقوق، وكذلك يحجب الحجيب. يعني بعبارة أخرى الحق كالعين من حيث الإرث، وعدم الإرث من حيث الحجب والمنع والحرمان. زين، مسألة مهمة. الآن بعض الأحيان يكون الخيار في عين، في عين هاي العين من مختصات الولد الذكر الأكبر، أو من الأمور التي لا ترثه أو ترثها الزوجة كالأرض. واضح؟ فهذا الخيار هنا نقول هل أنه الزوجة ليس لها الحق في الخيار؟ هل أن غير الولد الأكبر ليس له الحق في الخيار باعتبار العين المختصة به؟ نقول لا، دلت الأدلة العين إذا كانت باقية في ملك مالكه ومن الأمور هي من الحبوة يختص بها العين، يختص بها الولد الذكر الأكبر. أما الحق فيه، حق الخيار، هذا يشمل الكل، لم يدل دليل. كذلك الأرض تحرم منها الزوجة، أما الحق المرتبط بالأرض لا، حق الخيار يشمله الكل حتى الزوجة. وهي مسألة ابتلائية. تارة يكون الزوج عند أرض لا ترث الزوجة من الأرض، وأخرى يكون الزوج قد باع أرضا بمليون دينار وله الخيار لمدة شهر مثلا ومات خلال 15 يوم وأحد الورث الزوجة. نقول أيضا لها الخيار في أنه تقول المزوجة أنه أني لي خيار، ما أفسخ ما أفسخ، لأن من أفسخ بعد ما راح ترجع الأرض إما لزوجي وما أرث من الأرض، أنا ما أفسخ، خلي المليون أخذ من المليون. هاي النكتة مهمة. قال ولو كان العقد الذي فيه الخيار، عقد البيع مثلا بين المورث نعم يعني صاحب اللي هو مات، العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يعني بعين يحرم منه الوارث كالحبوة المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة لم يحرم ذلك. طبعا توجد عدة أقوال، وهو رأي سيدر لحفظه ومسنده هو عدم ما تقتضي المنع وبكلمة أن كل حكم تابع لموضوعه، والدليل دل على اختصاص الحبوة بالأكبر، وأما الخيار المتعلق بها فلا وجه الاختصاص به. كذلك الزوجة والأرض، هاي ما قرأناها شوية على السريع لأنها مهمة. قال لم يحرم ذلك الورث من أرث الخيار بل يثبت لجميع الورثة. مثال: فلو باع الميت اللي هو الزوج أرضا وكان له الخيار، أو كان قد اشترى أرضا وكان له الخيار، ورثت منه الزوجة من الحق كغيرها من الورثة، ترث من الحق. جيد. مسألة 179. يقول السيد: إذا تعدد الوارث للخيار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع. يعني واحد مات وإلى حق الخيار زين، وعنده 4 أولاد، 2 ولد، 2 أبناء و2 بنات، الأربعة متفقون في الفسخ، يلا يصح الفسخ. أما إذا 3 وواحد امتنع من يفسخ ما يفيد زين. فلهذا قال إذا تعدد الوارث للخيار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام باقين. ليش؟ إذ لا وجه للتأثير في تمام المبيع، لأنه بالتالي مو كلهم توزع هو عليهم واحد ما قبل، لأن الموروث خيار واحد وأمره ليس بيد واحد منهم، بل كل واحد منهم ذو علاقة بالنسبة إليه، فلا بد من انضمام الباقين. ما لم ينضم كل الورثة ويفسخون لا يتحقق الفسيخ، لأن الخيار واحد فما قابل للتجزئة كما ذكرنا. صفحة 139 الجزء الثامن المباني. قال لا في تمام المبيع ولا في حصته. في تمام المبيع واضح، ليش في تمام المبيع؟ لأنه بالتالي مو كلهم قبلوا، وبالتالي ولا في حصته كما ذكرنا، لأنه خيار واحد بالنسبة للكل. إلا إذا رضي من عليه الخيار، بعد هذا واضح، هذا يدخل بالتراضي، فيصح في حصته. زين، بالتالي هذا الميت عنده أربعة ورثة، زين ثلاثة قبلوا يفسخون وواحد ما قبل، قلنا هذا ما يصح، ماي الخيار ميتهم ليس لهم الحق، لأن الخيار واحد لا في التمام ولا في البعض. نعم إذا كان المقابل اللي هو الطرف المقابل مع الميت أثناء العقد قبل، بعد هذا رضى بيناتهم. هاي المسألة واضحة. مسألة 180 يقول السيد إذا فسخ الورثة بيع مورثهم اجتمعوا الحمد لله، فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري. زين، أبويا قبل لا يموت اشترى كتاب بألف دينار وقال له لي مدة شهر ورا 15 يوم مات، إحنا الورثة اجتمعنا كلنا فسخنا، فكون نسلم الكتاب للبايع. زين، للبايع اللي باع لأبويا الكتاب نسلم له إياه ونأخذ من الثمن، وإن كان تالفا أو بحكم التلف أخرج من تركة الميت كسائر ديونه. بعدها أيضا واضحة. إذا الفسخ يوجب انتقال كل من العوضين إلى مالكه الأول، ففي صورة بقاء الثمن يرجع إلى ملك إلى ملكي من عليه الخيار، وأما إذا كان تالفا أو بحكم التالف أخرج من تركة الميت لأن حال الديون. مسألة 181 يقول السيد لو كان الخيار لأجنبي، بعد هذا يكفينا إن شاء الله، لأنه ذني مسألتين ورادين نفت خمس دقائق. هاي بعد عندنا مسألتين وبعدين ندخل في الفصل السادس ما يدخل في المبيع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم.